الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في تطبيقات الجملة الخبرية ودلالتها على الطلب الوجوبي، مع أنها جملة خبرية معناها التصوري هو وقوع الفعل من المكلف خارجا، ومعناها التصديقي قصد الحكاية، ولكن مع هذا تدل على الطلب، وأن هذا طلب وجوبي بالبيانات الثلاثة التي تقدمت. فانتهينا إلى الاستثناء الثاني، وهو أن الجملة الخبرية بعد الحاضر أو توهم الحاضر لا تدل على الطلب، بل هذه الجملة تكسر الحظر والمنع فقط ولا تدل على الوجوب. فلذلك قلنا أن ما رواه عبد الله بن أبي يعقوب عن الإمام الصادق في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة يقدر يقطع الصلاة، أكو توهم المنع، يقدر يأشر الإيدة، أكو توهم المنع، يقدر يومي برأسه باعتبار فعل توهم المنع. فالإمام قال يومي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي في الصلاة قدر يوقع، أو أنه النار مثلا خاف تشعل شيئا آخر بعد تصفق، أكو هنا احتمال حظر، أنا في الصلاة النار راح تسري إلى الحظر، فأكو احتمال المنع توهم المنع. قال لا، المرأة تصفق المنتبتون من أهل البيت فحينئذ لا يجعلون النار تقترب من الحطب مثلا. هذه الجمل الخبرية يومي برأسه الرجل وهو في الصلاة إذا أراد الحاجة يشير بيده، المرأة تصفق جمل خبرية. وقلنا أن الجمل الخبرية في مقام تستحنى في مقام الطلب فتدل على الطلب الوجوبي، هل تدل على الطلب الوجوبي هنا إذا أراد الحاجة لابد أن يوضح يومي برأسه أو بيده والمرأة لابد لها أن تصفق؟ يقول لا، هذه لا تدل على الطلب الوجوبي، وإنما تدل على كسر المنع، كسر التوهم، أي تتوهم أنه المرأة أنه يحرم عليها التصفيق في الصلاة، أو الرجل يتوهم أن يحرم عليه الإشارة بيده أو برأسه. هذه الجملة الخبرية لا تدل على الطلب، تدل على كسر ذلك المنع فقط. الدليل هو ما قد ما تقدر منا أن هذه الجملة الخبرية صدرت مع وجود ارتكاز عقلائي على عدم الوجوب. إذن الظهور يرتفع، الظهور الذي ذكرناه يرتفع، فكأن السائل في هذه الرواية توهم الحظر في الصلاة عن هذه الأمور، فلا تكون الجملة الخبرية دالة على الوجوب لورودها عقيبة توهم الحظر. وإن كانت هذه الجمل لو جاءت من دون توهم الحظر دلت على الطلب الوجوبي، لو بوحدها بالدلالات المتقدمة التي ذكرناها الثلاثة، ولكن ورودها عند توهم الحظر يزيد ذلك الظهور في الوجوب ويجعل لها ظهور آخر، وهو هذا ظهور آخر، كسر التحرج، كسر التوهم، كسر المنع الذي إن كان موجودا. طيب، المورد الثاني الذي هو ورود الجملة الخبرية بعد الحظر أو توهمه ما رواه محمد بن إدريس في آخر السراب نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا، قال سألت عن رجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، الغنم أحياء أنهرية كبيرة لا تستطيع أن تفعل الجبل، يقطع من الإلية، أيصلح له أن ينتفع لما قطع؟ إنه في توهم الحظر ينتفع بما قطع، هاي اللي ينتفع بها يبيعها مثلا، هاي انتفاع، يستعملها في الطعام ويأكل، هاي انتفاع، يذيبها فيسرج بها الضياء، هاي انتفاع، فهي توحى الحر عن هذه الانتفاعات الثلاثة، بيع وأكل أو يذيبها ويسرج بها الضياء. الإمام قال نعم، يذيبها ويسرج بها، ما قال الأكل،
ما قال البيع، قال يذيبها ويسلم. هاي جملة خبرية ولكن لا تدل على الوجوب، لا تدل على الوجوب. فليس مفادها طلب الإذابة ووجوب الإذابة ووجوب الإسراج، لا، مراد يجوز الانتفاع بالإذية المقطوعة من الحيوان. لماذا؟ والجملة الخبرية يذيبها وهذا مشرع. والسائل ماذا قلنا؟ السائل السائل والسائل ليش ما تدل على الوجوب؟ لأنها وردت عقيبة الحاضر، لأنها وردت عقيبة الحاضر، فهي ترشد إلى ماذا؟ إلى حرمة الأكل. لأن ذاك يتوهم الحرمة، الإمام ما قال أن الكل، يتوهم حرمة البيع، ما قال البيع، يتوهم حرمة الإسراج وحرمة الإذابة. هنا كثر كثر هاي الحرمة، التوهم الثالث وهو حرمة الإذابة وحرمة الإسراج، كتره قال يذيبها ويسرج بها. أما التوهم الأول والثاني وهو حرمة البيع وحرمة الأكل، ما كتره، أقره. لماذا؟ لأنها صدرت في ارتكاز يقول ذوب ذوب اللية الميتة، ما قطعها من الحيوان صارت ميتة، ذوب ذوبها ليس واجبا، الإسراج بها ليس واجبا. فالجملة الخبرية صدرت مع وجود ذلك الارتكاز المتشرع على عدم وجوب الإذابة والإسراج، فالجملة الخبرية صدرت في ذلك الارتكاز، إذن هي غير ظاهرة في الوجوب، بل ظاهرة بشيء آخر وهو كثرة التحرج من الإذابة والإسراج فقط. يعني لو جاءت هذه الجملة الخبرية بدون توهم الحرب دلت على وجوب الإذابة والإسراج، لكن مجيئها بعد توهم الحرب أدال ذلك الظهور. نعم، هاي أيضا ترشد إلى حرمة الأكل وحرمة البيع، لأن الاقتصار اقتصار جواب الإمام، ولا انتفع بها. لو كان في التحرش كله من يجينا تحرش السائل، فهذا انتفع بها، انتفع بها، خليه مقدر بيع انتفع بها، أكل انتفع بها، إذابة وإسراج انتفع بها. لماذا؟ يذيبها ويسرج بها ولم يجوز الانتفاع مطلقا، يعني أقره على توهمه من حرمة البيع وحرمة الآكل، أقره. إذن هاي تكون أشار إلى أن توهمك في حرمة البيع في محله أقرك عليه، توهمك في حرمة الأكل في محله أقرك عليه، فكثرت فقط تحرج الإذابة والإسراج. طيب، إذن هذا المورد الثاني. المورد الثالث وهو الاستثناء الثالث، ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق أنه سئل عن رجل كان له غنم. المورد آخر لورود الجملة الخبرية في مورد توهم الحرب، كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، هذا المذكر، ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا، البكي مع الميتة كيف يطمع؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به. هاي يبيع جملة خبرية، لكن هاي جملة خبرية جاءت في مورد توهم الحرب، أنه نعم مذكى مع ميتة اختلط، صار غير الإجمالي بأن في هذا المجموع ميتة، والغير الإجمالي يوجب ترك الجميع، فلا يترك الجميع كلها، لا يأكلها لا يبيعها، بشيء توهم الحرب، أنا أقول مع حرب، إما حرب العلم الإجمالي أو توهم الحرب، إما علم إجمالي أن في هذا المجتمع ميتة كذا الكل تركه، الحرب إحنا أقول معنا نتيجة العلم الإجمالي لابد أن يعمل بالإجمالي، أو يتوهم الحرب. إحنا هذا الإمام قال لا، يبيعه ممن يستحدهم، يعني لا تأكله ولا تبيع للمسلمين الذين يحرمون الميتة، تبيعه ممن يستحل الميتة وأكل الثمن، هذا لا بأس به. فكثرة التحرج والمنع الذي كان موجود، أنا علم إجمالي كل تركه يقول بلي تبيع إلى من يستحل الميتة، كثرة التحرج والمنع الذي كان موجود في عدم الانتفاع مطلقا، بلي لا تعشى ما يعرف، أقره على هذا، لا تبيع ما يعرف للمسلمين، أما تقدر تبيع لغير المسلمين. إذن هذه الجملة وردت هذه الجمله الخبريه وردت في توهم الحظ او بعد الحظ نتيجه وجود علم اجمالي، فلا بد من ان يترك الجميع. لكن الامام قال هذه الجمله، هذه الجمله لا تدل على وجوب البيع ممن يستحله، وانما تدل على كثر ذلك التعرج الذي كان مس فيجوز البيع، فجمله خبريه لكنها لا تدل على الوجوب. إذا يجوز الاتباع بها بهذه الصورة فقط، لأن الجواب وارد في مورد التوهم الحر، فهي تشير إلى حرمة الأجل الذي كان نتيجة العلم الإجمالي، وحرمة البيع على المسلمين نتيجة العلم الإجمالي، يعني يبيع ميتة وبيع الميتة حرام، لكنه يجوز له أن يبيعه ممن يستعمل. فهذه كثرة التحرج وكثرة المنع وكثرة التوهم. المورد الرابع ما ورد ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أيشتري من العامل وهو يظلم، عامل يعني العامل الذي كان للخليفة الذي كان يظلم الناس، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، خلفاء الظلمة الحكام كانوا أيضا يظلمون الناس، فإني أن هذا الظالم عند أشياء مؤلة ما أخذها غصب من فلان ومن فلان، سألته عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم عامل الحكومة الفاسدة، فقال يشتري منه المطلق يشتري. ثم في مرة إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، بس يشتري مثل لأنه ظلم شخصا آخر يشتري منه. هاي ما تدل على الوجوب، وجوب أن يشتري من الظالم؟ لا، جمله خبريه لا تدل على الوجوب، لأن في مقام توهم الحظ أنه هذا عامل يظلم، إذا عند أشياء إذا عند أشياء غير علم إجمالي أو ما ظلم، إذا لا يجوز الشراء منه مطلقا. إلا قال لا، اشتري ما لم تعلم أنه ظلم فيه أحدا، أما إذا تجي أي كارثة فلا تشتريه. حتى إذا بقي في كنت وجعها، لكن إذا ما تدري أن هذه ظلم فيها أحدا اشتري، فهي لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الإباحة وكسر التحرج. إذا ماذا الأمر ودلالة على الوجوب؟ تكلمنا وجبنا أمثلة إليه وتطبيقات، وجبنا استثناءات، صيغة الأمر ودلالة على الوجوب تكلمنا فيه وجينا بأمثلة وجينا باستثناءات. جملة الخبرية التي مستعملة في مقام الطلب جبنا دليل على استعمال في مقام الطلب وعن الطلب وجوب، وجبنا أمثلة لها وجبنا استثناءات. الآن ننتقل إلى قاعدة أخرى، قاعدة ظاهر الأمر يقتضي التوصلية. نعم الفقهاء الأصوليين لما يتكلمون ما يقول التوصلي والتعبدي، احنا في الحقيقة كلامنا مو في معنى التوصلي والتعبدي، وإن كنا سوف نتكلم في معنى التوصلي والتعبدي، احنا كلامنا أن الأمر الذي يأتي من الشارع مرة ندري في توصلي 100% والحمد لله، مرة ندري في تعبدي لا بد أن نفرض فيه القضاء، مرة لا ندري أن هذا الأمر توصلي، شو نسوي؟ هذا البحث المهم. لذلك عنوان قاعدة ظاهر الأمر الصادر من الوصول يقتضي التوصلية. بعضهم عبر بهذا التعبير أطلاق صيغة الأمر، هل يقتضي كون الوجوب توصلية أو إطلاق الصيغة يقتضي التوصلية، هذا تعبير آخر، أو مقتضى الإطلاق هو التوصلية، أو الأصل في الواجبات التوصلية، هذه كلها تناوين بقاعدة واحدة. إذا الأصولي لما يقول التوصلي والتعبدي يتكلم في التوصلي معنى في التعبدي معنى، هذا صحيح فرق بين التوصلي والتعبدي، لكن القاعدة ما موضوعا للفرق بين التعبدي والتوصلي، موضوعا لأوامر الشارع التي تصدر ولا نعلم أنها تعبدية أو توصلية، فهل الأصل اللفظي يقتضي توصليتها أو لا يقتضي توصلية؟ هل الأصل العملي يقتضي توصليتها أو لا يقتضي توصلية؟ فالآن إحنا نتكلم في مرحلتين، مرحلة أولى ما هو الفرق بين التعبدي والتوصلي؟ إذا عرفنا الفرق بين التعبدي والتوصلي نجي نتكلم في أن المولى إذا أطلق أمرا فإما بتوصليته أو تعبديته فهذا أمر واضح، فالتوصل ناتي به كما أراد بدون قصد القربة، التعبد ناتي به بقصد القربة. أما إذا أطلق أمرا وأمرنا بشيء ولا نعلم أن هذا الأمر توصل أو تعبدي، فما هو الأصل؟ اللفظي أو العملي؟ وهذه القاعدة يترتب عليها استنباط أحكام شرعية من إطلاقات أوامر الشارع عند الشك في التوصلية والتعبدية. هذا الفرق بين التعبدي والتوصلي. علماء الأصول ذكروا أربعة معاني للتعبدي والتوصلي. فإحنا راح نذكر معنى خامس للتعبدي والتوصلي، لم يذكروا علماء الأصول لكنه موجود وواضح في ألسنة الفقهاء. ولكن المراد من هذه المعاني الخمسة للتعبدي والتوصلي معنى واحد نتكلم به هنا في الأصول. معنى واحد. المعنى الذي نتكلم به هنا في الأصول في هذه القاعدة، المعنى الذي هو شائع ودائع، هو أن التوصلي يعني الفعل نأتي به بدون قصد القربة فيحصل امتثال ويحصل سقوط الأمر. أمرنا الشارع بأمر التوصلي يعني شنو؟ يعني نأتي به بدون قصد القربة فيحصل امتثال ويسقط الأمر. مثل ما إذا قال إذا ترجلت ثوبك اغسله لأجل أن تصلي فيه، اغسله هذا أمر توصلي، غسل الثوب من الدم يعني تأتي به بدون قصد القربة. أو إذا ثوب وقع في الحوض لمدة يومين وثلاثة وطلعوا عطلوا دبوا طهر وإن لم يكن ولم أنت المباشر، هاي معنى التوصلي، اتيان الفعل المأمور به بدون قصد القربة فيحصل الامتثال ويسقط الأمر. طيب أما التعبدي لا، التعبدي لا بد أن تأتي بالمأمور به بقصد القربة فيحصل الامتثال ويحصل سقوط الأمر. أما إذا جئت بالمأمور به بدون قصد القربة لا يحصل الامتثال ولا يسقط الأمر. فالفرق هذا الذي نتكلم به فيها القاعدة بين التعبدي والتوصلي هو الفرق الشائع بينهما. فالفرق بين التوصل والتعبدي في مرحلة الثبوت، معنى التعبدي، معنى مهم الأدلة. إذا قيد القربة، هذا قيد القربة مأخوذ في متعلق الأمر، قيد القربة مأخوذ في هذا الذي أمرنا به أو غير معقول. فالبحث في إطلاق هذا الشيء الذي أمرنا به، إطلاق المادة، البحث في إطلاق المادة، مادة مطلقة تأتي به بقصد الأمر سواء جئت بقصد القربة أو لم تأتي بقصد القربة، أو المادة ليست مطلقة مقيدة لا بد أن تأتي بها بقصد القربة فيكون تعبديا. فالبحث في إطلاق المادة وعدم إطلاقها لا البحث في إطلاق الهيئة. طيب هذا البحث الآن في هذا المعنى للتعبد والتوصلي وهو المعنى الشائع لا يفرق فيه بين المستحبات والواجبات. حتى الأمر المستحب إذا عرفنا التعبدي نأتي به قصد القربة، إذا عرفنا التوصلي لا نأتي به قصد القربة. مو واجب الواجبات، أكو واجبات تعبدية أكو واجبات توصلية، أكو مستحبات تعبدية أكو مستحبات توصلية. فهذا البحث لا يختص بالواجبات بل يشمل المستحبات. أكو معاني ذكرها علماء الأصول للتعبد والتوصلي، ثلاثة معاني غير هذا المعنى، وأنا نذكر هذا الثالث معنى آخر رابع. أنا نذكر هذا المعنى الذي احنا نذكره ما ذكر علماء الأصول للتعبد والتوصلي، فذكره المتقدمون هذا المعنى الذي نقول ذكره المتقدمون، لكن ليس المراد منه في هذا البحث هذا المعنى، وهو التوصلي الأمر الفعل الذي نأتي به ونعلم بعلة الحكم وعلة الدليل، نعلم بعلة الحكم الذي جاء به جاء بالشريعة ونعلم فائدة هذا الفعل، هم نعلم عزة هم نعلم فائدة. التعبدي لا ناتي بالفعل الذي له دليل شرعي من دون أن نعلم فائدته وعلته.
هذا مصطلح للتعبد والتوصل عند القدماء موجود. علماء الأصول المتأخرين ما ذكروا
ثلاث أربعة معاني، هذا ما ذكر. هذا طبعا خارج عن محل البحث. مثلا التوصلي،
هذا
مثلا التوصلي حكم من الشارع، دليل مدني نعرف العلة
ونعرف الفائدة. مثل حرمة الخام،
حرمة الخام
نعرف العلة، دليل إذكار لورود أدلة علمتنا العلة. لم يحرم الله الخمر لاسمها وانما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام.
فهم؟ لكن الآن سوف تؤكد، سوف يتبين لك أن هذا طعم التوصلي وفي مقابله معنى التعبدي، وأقر به البقاء ويستعملوا بالفقه كثيرا.
احتمال قليلا نعطي الفكرة كاملة.
مثلا حرمة التأخف،
حرمة التأخف
نعرف العلة فاحتواء الأبوين ونعرف فائدتها. فإذا حرم التأخف حرم الضرب وحرم الشد وحرم الإهانة، وإن لم يكن هناك ضرب وشتم، الإهانة يجلسه في مكان لا يناسب الأبوة. إذا هذا الحكم نعرف علة ونعرف الفائدة،
نعرف الفائدة.
طيب أربع علة مري، حرمة النظر، نظر الرجل إلى المرأة، حرمة النظر الرجل إلى المرأة ولو بدون شهوة
حرام.
نعرف العلة، لماذا؟ احتراما لها، هاي الحرمة لاحترامها. فإذا هي أصبت احتراما لم تتحجب تبرجت،
يقول يجوز النظر إليها بدون شهوة،
أصبت الاحترام،
إذا لا يحرم النظر إليها.
إذا هذا حكم احترام. فالرواية تقول إنها لا تنتهي،
هذه الروايات هكذا موجود.
شفتم هذا الكلام أدام؟ طيب إذا يجوز النظر إليها في هذه الحالة، لأن الحكمة في الحرمة احترامي. كذلك حرمة نظر الموافق إلى الموافق في إلى عورته، المرأة تنظر إلى عورة المرأة، الرجل ينظر إلى عورة الرجل، أو الرجل ينظر إلى عورة المرأة، هذه كلها أحكام احترامية.
فلو كان النظر يوافق الاحترام،
هاي عملية كل يسوونها، وهذا دكتور إذا ما سوى العملية تكون في خطر. إذا الآن النظر يكون في صالحها وليس خلاف الاحترام فيجوز. المرأة تنظر إلى عورة المرأة، الآن النظر في نظر المرأة إلى عورة عند الولادة هذا يخالف الاحترام؟
لا، هذا يوافق الاحترام، إذا يجوز.
يجوز لمسها، لمس عورته يجوز لأنه يوافق الاحترام. فالمرأة تنظر إلى عورة المرأة، الرجل ينظر إلى جسم المرأة أو إلى عورتها، إذا كان موافق الاحترام فهو جائز وعليه الفتوى. عملية تويل الموافق الاحترام، عملية مخالف الاحترام. المرأة تسوي عملية لمرأة تنظيف الرحم تسمى كورتاج، أو الرجل إذا ماكو مرأة يجوز له أن يعمل هذا، لأن هذا النظر ليس مخالفا للاحترام بل موافق الاحترام ويبطي البقاء بجوازه. إذا الموافقة مقدمة وعدم الموافقة أيضا يجوز إذا كان الرجل أرفع من المرأة في هذه العملية. الرواية تقول إذا كان الرجل أرفع يجوز، يعني أكثر تخصصا، فالمرأة مو متخصصة مثلا. إذا هنا حكم شرعي، نعرف العلة ونعرف الفائدة. أما التعبدي لا، عمل نأتي به تبعا لدليل من دون معرفة العلة ومن دون معرفة الفائدة. مثلا تجب العلة على الزوجة إذا مات زوجها، دليل ثبت تعتد أربعة أشهر وعشرة آيات قرآنية وروايات كثيرة، ولكن إلا هذا الحكم ما يدري به شيء، هل هو احترام الزوج أو لشيء آخر ما يدري به. مثلا لو كانت هذه المرأة بينها وبين زوجها مناظرة جديدة وعداوة وعدم احترام، هي شتمة ومشتمة، فمات هذا الزوج، يجب عليها أن تعتذر. إذن هذه العدة ليست الاحترام. يعني لا تحترموا شكلها والله بالحجارة. مع هذا إذا مات زوجها يجب عليها. إذن هذا الحكم ليس للاحترام. إذن ليس للاحترام الذي تكنه الزوجة إلى الزوج وتبرزه له. كذلك الأمر في عدة الصلاة فإنه أمر ثابت بالدليل الشرعي، لكن لا تعرف العلة ولا تعرف الفائدة. هل لأجل عدم اختلاط المياه أو لأجل شيء آخر أو التعبد؟ يقول التعبد الشرعي هذه عبارة لا نعرف العلة، يقول تعبد هكذا ولا التعبد لا نعرف العلة. مثلا لو كانت المرأة في سن 20 وكانت ممن تحيض بطولة مرتبة ولكنها رفعت رحمها بعملية جراحية نتيجة وجود غدد يشتبه بسرطانيتها، ففي هذه الصورة لو تزوجت بعد الطلاق مباشرة اختلاط مياه ماكو، مع هذا يقولون تجيب العدة. إذا شنو عدة وجوب العدة؟ شنو عدة وجوب العدة؟ ما عدة راح اختلاط مياه ماكو، فلو طلقت وتزوجت بعد الطلاق مباشرة لا يحصل اختلاط مياه. أطول هذا ما يحصل عدة، رفعت الرحم فكيف يتكون ولد ولم يكن هناك رحم؟ مع هذا يقولون يجب عليها العدة. إذن وليس اختلاط الأنساب، ما قد اختلاط أنساب أن هذا الولد بمن أصلا متى ما يصير. مع هذا أوجب العلماء عليها العدة لأن الحكم ثابت بالدليل ولكن لا تعرف علته. وكذلك إذا كانت الزوجة بعيدة عن الزوج لمدة 3 سنين ثم طلقها الآن، فهنا إذا تزوجت عند الطلاق أكو اختلاط الأنساب؟ موضوع اختلاط مياه موضوع فلا يحدث. لكن مع هذا أوجب الشارع عليه العدة حتى في هذه الصورة، فنفهم أن وجوب العدة ليس لأجل اختلاط المياه بل هو أمر تعبدي. مثال آخر للتعبدي، إذا فرق القرآن والسنة بين شيئين لا نشعر بفرق بينهما. نحن مثلا فرق الإسلام في فضيلة الأيام، ليلة القدر أفضل من غيرها، ليلة الجمعة أفضل من غيرها، الأشهر الأشهر الحرم محترمة أكثر من بقية الأشهر، الأشهر الحرم محترمة، مكة هذا مكان أفضل من غيرها، المدينة أفضل من غيرها، كربلاء أفضل من غيرها، هاي أمكنة. ما هو الفرق بين هذه الأرض وهذه الأرض؟ ما هو الفرق بين هذا الزمان والزمان؟ ما أدري. نسميه تعبد، نسميه تعبد، هذا تعبد. لكن اللي نعرف العله ما نعرف الفائده نسميه توقفي، اللي ما نعرف علته فرق بين اشياء لا نعرف الفرق بينهما نسميه تعبد. اذا جمع بين المتخالفات مع وجود فرق بينهما، اكو متخالفات هذا يسرع جمع بينهما في الحكم، هذا نقول تعبد. يجب الالتزام به، تعبد يجب الالتزام به. مثلا الشاهد على التراب مثل الماء في الطهور، يجعل التراب في التيمم طهورا كالماء، مع ان الماء ينظف التراب لا ينظف، وتعبد الماء طهور انا طهور بابا هذا غير شيء هذا غير شيء هذا ينظف هذا لا ينظف، يقول هذا لا نعرف عنده، هذا تعبد يسميه، لا ما نسميه تعبد. تعبد مثلا اشتراك تحت الطلاق بوجود شاهدين عادلين يسمعان الصيغه بالزواج، لا ماكو اشتراك شاهدين عادلين يسمعان الصيغه، ليش؟ تعبد، هذا تعبد، هذا تعبد. او شبك حتى يد السارق في السرقه اذا كانت في حد النصاب مع اجتماع الشباب، حتى النصاب ربع دينار ربع مثل ربع ليره ليره 18 حبه العفو ربع دينار، الدينار ربع ليرة، الليرة 36 غرام، 36 حبة، الدينار 18 حبة، الربع يعني جد 4 حبات ونص، 4 حبات ونص. إذا واحد سرقها وكسر الحرز ربع كيس شرب تقطع يد، أما إذا واحد غصب بناية ما تقطع يد، غصب بناية ما تقطع يد. ما كثير هاي ربع دينار تقطع عيدة، إذا غصب بناية عمارة فندق 20 طلقة ما تقطع عيدة، غصبها وثبت عليه ما تقطع عيدة، ليش التعبد؟ أوجب الشارع الجزم على من قذف في غير الزنا، العفو اوجب الجد على من قبل بالزنا. طيب اذا واحد قدم غيره بالكفر ماكو جد، مع ان الكفر ماذا؟ اشد الزنا. ما ادري العلم ما ادري تبي تعبد تبي تعبد. شهر بالشهادة على الزنا 4 شهود، اشتفى بالشهادة على القتل بشهادين. ليش؟
ما ادري.
وتعمد تعمد هكذا ولد النظر، مع ان القتل اغلب من الزنا كما اوجبت قضاء الصلاة، قضاء الصوم على الحائض ولم يوجب قضاء الصلاة، مع انهما عبادة كلاهما عبادة. لماذا؟ تعمد. هل تبي تبي تعمد؟ اذا كل حكم وصل العقل الى علته فهو توصلي، كل حكم وصل العقل الى علته سواء كان امرا او نهيا لا يفرق، اذا وصلنا الى علته فهو التعمدي، وكل عقل قصر العقل عن ادراك علته يسمى تعمدي، يسمى تعمدي. مثلا حرمه القرض الربوي يصل الانسان الى علته، وهو تهديم الاقتصاد، تهديم الاقتصاد. الربا تقسيمه يعني اموالا تستثمرها في غير الاستثمار المفيد للبلد، اعطي 10 اخذ 12، اعطي هذا 12 اخذ 15، هذا يهدم الاقتصاد. نعرف ان هذا الحل هذا لا يجوز. ما لا يجي يقول لك اذا بعت 100 كيلو من التمر الجيد ب 200 كيلو من التمر الرديء ما يجوز. هذا التمر الجيد كيلو 2 تومان، هذا التمر الرديء كيلو 1 تومان. إذا 100 كيلو من الجيد يعني 200 ألف، 200 كيلو من الرديء يعني 200 ألف، وبيع 100 كيلو من الجيد ب 200 من الرديء يقول لك ما يصير، هذا حرام. ليش؟ تعبد. سوي معاملة فيها، بيع الجيد ب 200 ب 200 راح يشتري 200 كيلو من الرديء. هذا شنو فائدته؟ شنو عيلته؟ ما ندري. تبي تعبد. إذن السيد الصدر وغير السيد الصدر من العلماء قالوا التعبد إلى 4 معاني، واحد المشهور المشهور، وثلاثة أخرى غير المشهور، أن التوصل ما يدخل بفعل الغير، التعبد ما لا يدخل بفعل الغير. مثليش إذا وجب علي الصلاة عن أبي يدخل بفعل الغير، التأجير استاجر او متبرع، وجب علي ان اصوم على ابي لكن يدخل فعل الغير. هذا اللي يطلع سموه يدخل سموه توصلي، ما لا يدخل فعل الغير سموه تعبدي. هذا يذكره السيد الشهيد. الثاني التوصلي ما يدخل بالفعل غير الاختياري من المكلف، والتعبدي ما لا يدخل بالفعل غير الاختياري. مثل ايش؟ اذا صدر الفعل الاختياري الفعل عني اختيارا التوصلي حتى إذا أصبر إلى يحصل مثل نفقة الزوجة والأولاد يأخذوا مني قهرا، خلاص هذا توصلي. أما التعبد الإصلاح لا 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 يمكن أن يصدر بالإجبار، هذا المعنى الثاني للتوصلي ذكره علماء الأصول. المعنى الثالث للتوصلي غير المعنى المعروف، قالوا ما يسقط ولو بالفرد الحرام، والتعبدي ما لا يسقط بالفعل الحرام. من ليش التوصل اللي يسقط بالفعل الحرام؟ اذا اردت ان احفظ نفسي بشرب الخمر ماكو ماي، صارت 10 ايام ماي ماكو، انا على وجهي ماكو خمر، فاذا اشرب يسقط الامر بفعل الله بشرب الحرام، هذا يسموه توصلي. اما التعبدي ما لا يسقط بفعل الحرام كالصلاة في الأرض المفصوبة، هذه معاني الثلاثة ذكرها علماء الأصول. المعنى الرابع المشهور والمعروف أيضا ذكرها علماء الأصول، المعنى الذي ذكرناه نحن للتعبد والتوصلي لم يذكره علماء الأصول. المراد من هذه المعاني الخمسة هو المعنى المعروف المشهور يأتي الكلام عليه.